أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات تتحدث عن وصف اليهود والمشركين والنصارى، والله عز وجل وصف الطائفتين اليهود والنصارى بأنهم من أشد أعداء الإسلام والمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود هم بنو إسرائيل، وكذلك النصارى بنو إسرائيل، لا فرق بينهم إلا أنهم افترقوا عند ما بعث الله عيسى عليه السلام، فاليهود ادعوا عليه أنه ابن زنا ثم رموا أمه بتلك الفرية، ثم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والنصارى في ذلك الوقت آمنوا به ولكنهم غلوا فيه وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله. وقد سبقت الآيات التي تحدثت عن غلو النصارى في عيسى عليه السلام ودعواهم أنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله، والله عز وجل بيّن افتراءهم وكذبهم، بيّن افتراء اليهود وكذبهم على مريم وأنها صديقة وأنها بريئة مما رموها به، كذلك كما رد على النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام. وهذه الآية تتحدث في وقت نزولها عن اليهود والمشركين. اليهود كما هو معروف عند الناس جميعا أنهم كانوا أتباع موسى عليه السلام، وأيضا كان ينبغي أن يكون أتباع عيسى لأن عيسى بعث نبي لهم، ولكنهم تاريخهم مع موسى عليه السلام وتقلباتهم عليه أيضا هو، فالله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه بعدما أهلك عدوهم فرعون وقومه وأغرقهم في البحر وهم يشاهدون بأعينهم، ثم لما خرجوا وجدوا جماعة يعبدون آلهة فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم هو من طبيعتهم قتل الأنبياء الذين إذا جاءوا بما لا تهواه أنفسهم قتلوهم، فهم يقتلون فريقا ويكذبون فريقا. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وهو الدين الشامل الكامل الناسخ لجميع الأديان السابقة كلها، واليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبهم كما أخبر الله به وكما وصفه لهم، ومرت لنا قصة عبد الله بن السلام وهو من علماء اليهود في المدينة ومن كبرائهم، وكان يعرف وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في التوراة. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء إليه وسأله عن أسئلة محددة وهو يعرف أن هذه الأسئلة لا يعرفها إلا نبي، فلما أجابه عليها آمن به، ولكنه قال له إن اليهود قوم بهت، إذا علموا أني أسلمت سيقولون في ما لم يكن فيه، ولكن اسألهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي. فلما سألهم عن عبد الله بن السلام ما هو فيكم قالوا خيرنا وأعلمنا وأفضلنا، ومدحوه بكل ما يعرفونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشا، ما يمكن أن يسلم. فخرج لأنه خباه في ستر خلفه في نفس المكان الذي هو فيه، فلما خرج وشهد للرسول بالرسالة، عند ذلك قالوا هو أخسنا وأرذلنا، ولم يتركوا نقيصة إلا ألقوها عليه. الله عز وجل يخبر عنهم على أنهم كفروا بمحمد حسدا وبغيا، ولم يكفروا به عن جهل لأنه لم يتبين لهم أنه الموصوف في كتبهم. ولهذا جاء وصفهم هذا الشديد، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم الأولى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حاولوا قتله عدة مرات وسموه عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به. وذلك وكذلك المشركون الذين يعبدون الأوثان والأصنام، لأنهم ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءهم بشيء لم تعرفوا آباؤهم وأنه فرق كلمتهم، فعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة. والله عز وجل يبين هاتين الطائفتين وعداوتهما للمؤمنين، ثم يبين الطائفة الأخرى وهم النصارى، وسنعلم على أن النصارى هؤلاء الذين جاء وصفهم هذا أنهم أسلموا. نسمع للآيات لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى وردت أقوال كثيرة في وصفهم، هل هم النجاشي؟ هل هم الجماعة الذين أرسلهم النجاشي؟ أو أنهم جماعة كانوا يقولون ذلك القول ويؤمنون بشريعة عيسى عليه السلام ثم لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام آمنوا به؟ ابن جرير وهو شيخ المفسرين يرجح أن هذا وصف لجماعة اتصفوا بهذه الصفة، سواء أولئك الذين وردت الأقوال فيهم كانوا هم أو غيرهم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى، إنا نصارى. ولهذا تجد النصارى في ذاك الوقت عداوتهم أقل من عداوة اليهود. وبعد ذلك أيضا تجد من النصارى من يدخل في الإسلام بخلاف اليهود. فالقرب الموجود سيأتي تفسيره في هذه الآية التالية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. يعني كيف يكون هذا القرب في المودة للمسلمين أكثر من اليهود والنصارى؟ قال لأن منهم قسيسين ورهبان. قسيسين ورهبان يعني علماء وعباد، والإنسان الذي يكون عنده علم مع الزهد هذا يكون قلبه فيه رقة، بخلاف إما الجاهل أو المعاند فقلبه شديد وفيه غلبة. وهذه أوصاف اليهود، واليهود قد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهم لا يعترفون بأي جماعة، بل كل البشر عندهم حسب عقيدتهم، ولا زالت إلى الآن وإلى قيام الساعة كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا، إلى الآن يعتبرون الناس كلهم خدم لهم وأنهم يعملون فيهم ما شاءوا. النصارى هؤلاء الذين نسمع عنهم ونعرف عنهم، اليهود من أشد الناس عداوة لهم، ولكنهم للأمور الأخرى التي يريدونها، بحيث أنهم أصبحوا معهم على آرائهم وتنفيذ ما يريدون. والله قد أخبرنا عنهم، وينبغي أن لا نغفل عن قول الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم أولياء بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء لبعض. والولاية معناها، والموالاة معناها الحب والنصرة، يعني تحبهم وتنصرهم. هؤلاء الذين تعمل معهم هذا العمل، هذا هو الحب والموالاة والنصرة لهم. فمن كان يحبهم وينصرهم فهذا هو الذي موالي لهم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، يعني ليس طبيعتهم التكبر. ولكن اليهود لا، طبيعتهم التكبر، لأنهم لا يرون الناس شيئا وهم يتكبرون على البشر جميعا. هؤلاء القسيسين والرهبان من الأنصار من النصارى، يعني عندهم علم وعندهم زهد وكذلك لا يستكبرون. ثم بين الله تبارك وتعالى قوله وإذا سمعوا، يعني هؤلاء الذين جاء وصفهم وأنهم أقرب مودة للمسلمين من اليهود والمشركين، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني إذا سمعوا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم تأثرت قلوبهم ودمعت أعينهم وعلموا أن هذا من الله عز وجل. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، ما الذي أنزل إلى الرسول؟ هو القرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني عرفوا أن هذا القول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تبارك وتعالى، فآمنوا به لأنهم عرفوا الحق. يقولون ربنا آمنا، يعني آمنا بك وصدقنا رسلك وصدقنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدون فسرهم العلماء بأنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. كيف شهادتهم على الناس؟ وهؤلاء النصارى آمنوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين، أي يكونوا من أمة محمد حتى يشهدوا على الأمم السابقة. شهادتهم لتكونوا شهداء على الناس، في صحيح البخاري أن نوح عليه السلام سأله الله عز وجل يوم القيامة هل بلغت أمتك، فينكرون، بل الأمم جميعا يقولون ما جاءنا من رسول. إذا قرأت كتاب الله تجد أن الكفر جميعا ينكرون، يقولون ما جاءنا من رسول. فالله عز وجل يقول لنوح هل يشهد لك أحد؟ نحن إذا قرأنا في كتاب الله قصص الأنبياء ومنها ما ورد في نوح، الله قال عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، 1,000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم وينذرهم ويبشرهم. وقال الله عز وجل عنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني لا يريدون أن يروه بأعينهم ولا أن يسمعوا كلامهم، وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم أني دعوتهم جهارا يعني أمام الناس علنا، ثم أني أسررت لهم إسرارا يعني بينه وبينهم، يعني لم يترك سبيلا من سبل الدعوة إلا قام به وقدمه إليهم، ومع ذلك يوم القيامة يقولون ما جاءنا من بشير، وينكرون رسالة نوح عليه السلام الذي أخبر الله عنه أنه مكث فيهم هذه الفترة الطويلة. إذن من يشهد له؟ يقول يشهدون أمة محمد، فيأتون ويشهدون بأن نوح عليه السلام بلغ أمته. نحن نعلم أن الشهادة من شرطها العلم والحضور، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد تكون الشهادة بحق وتكون عن علم. طيب أنتم بعثتم في هذه الفترة، وهؤلاء الأمم بعثوا قبلكم بمئات السنين، فكيف تشهدون؟ شهادتهم بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء وصراعهم مع قومهم ودعوتهم لهم، كما سمعتم في قصة نوح يعني طرفا منها. إذا قرأتم في كتاب الله تجدون قصة نوح تكررت في عدد من السور، كلها تبين كيف كان يعمل معهم وكيف يدعوهم وكيف يستهزئون به ويقولون يعني يسخرون منه. حينما أمره الله عز وجل بصنع السفينة قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كيف يسخرون منه؟ الله أمره وأخبره، قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني هو لم يدعو عليهم تلك الدعوة أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعدما قاله الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من الذي آمن من قومه؟ كلهم الذين ركبوا في تلك السفينة. أمره أن يصنع الفلك، هذا الفلك يصنعه في اليابس يعني صحراء يصنع فيها سفينة، هم لما يمرون عليه يضحكون عليه ويسخرون منه، يقول ما يعمل هذا إلا المجانين، يعني السفن ما تبلى إلا في الأحوار يعني في طرف البحر في الماء. فنوح يرد عليهم بما يقولون بمثل ما يقولون له، وقال لهم ستعلمون ذلك، ستعلمون نبأ هذا متى يكون. فالشاهد من هذا على أن الذين آمنوا معهم والذين ركبوا في السفينة، الله عز وجل أمره إذا جاء الأمر من الله عز وجل وإذا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، ثم قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولهذا ركب هؤلاء في السفينة، وأمر الله عز وجل السماء بأن تنهمر بأمطارها والأرض أن تنبع بمياهها حتى أغرقهم الله عز وجل جميعا. ولهذا ابنه لما قال له يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني جبل مرتفع، قاله لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما فيه اليوم عصمة إلا من رحم، والذين يرحمهم هم الذين سيركبون في هذه السفينة. يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما رضي، أدركه الغرق، يعني مشت المياه حتى غطت الجبال، والله عز وجل يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. شوفوا هذا الوصف، تجري بهم هذه السفينة في موج كالجبال، هذا الجبال شوفها عالية، وهذا من قدرة الله عز وجل على هؤلاء الكفرة. نريد أن نقول على أن شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة بأن أنبياءهم بلغوهم شهادتهم حق، لأن الله عز وجل أخبرهم في كتابه بما عمل أولئك مع أنبيائهم، وهم صدقوا ما جاء في كتاب الله وآمنوا به فيشهدون بما أخبر الله تبارك وتعالى به. أخبر بأنه أهلك هذه الأمم، وأخبر أن أولئك الأنبياء دعوهم ليلا ونهارا وقدموا لهم الآيات الدالة على صدقهم ولكنهم كذبوهم ولم يؤمنوا بدعوتهم. هؤلاء النصارى الذين آمنوا حينما سمعوا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به طلبوا هذا الطلب، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني اكتبنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياءهم، كما في الآية التي سمعتم من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والرسول يوم القيامة يشهد علينا بأنه بلغنا. وينبغي أن هذه الشهادة التي نؤمن بها بأنه سيشهد علينا أن نحسب لها حسابها، وهو أننا نؤدي معناها ونقوم بما يجب علينا نحو عبادة الله عز وجل، العبادة الحقة ثم الإحسان إلى عباد الله. فالمسلم عليه أن يعمل بما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتعظ بالأمم السابقة. ولهذا قصة الأنبياء في كتاب الله ليس المقصود به أننا نقرأ قصة من القصص وخلاص، وإنما المقصود به الاعتبار، بمعنى أنك تحذر مما عمل أولئك، فإذا شاركتهم فأنت لست بشيء، فالله عز وجل سيعاقبك مثل ما عاقبهم. ثم قالوا وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يقول أي شيء يمنعنا أن نؤمن بما جاءنا من عند ربنا، لأن أولئك الذين لم يؤمنوا علموا بما جاء من عند الله تبارك وتعالى ولكن لم يوفقوا فلم يؤمنوا، وهؤلاء كأنه اعترض عليهم معترض ويقول لماذا تشارعون بهذا الإيمان وتؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون ما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الصالحون الذين يعملون الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا بد أن تكون على منهج معين، وهو الإيمان بالله ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم عملوا الصالحات. الأعمال الصالحة يعني الذي تقوم بها أنت أيها المسلم من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغيرها، وكذلك الكلام الطيب الذي تقدمه، الجهاد في سبيل الله، ثم تتجنب المعاصي بجميع أنواعها كبيرها وصغيرها. وعليك أنك إن وقعت في معصية، وهذا قد يكون من طبيعة الإنسان، فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. الله أخبر أنه أعطاهم جزاءهم على هذا الإيمان الذي آمنوا به وعملوا به واعتقدوه. قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا، يعني بقولهم هذا، وهو إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمتابعتهم له وبالأعمال الصالحات التي يقومون بها. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاؤهم الذي يستحقونه على إيمانهم وعلى أعمالهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات، والجنة هي في اللغة البستان، يعني الشجر الكثيف الملتف. الله عز وجل يخبر عن هذه الجنة بأنهم يكونون فيها، وهذه الجنة لها أوصافها التي جاءت في كتاب الله في عدة آيات، يكون في قصور، يكون في غرف، يعني غرف ليست كالغرف الموجودة عندنا، بل تكون من لؤلؤ، تكون من كذا. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يوجد في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني إذا قيل عن الجنة بأنها البستان فتلك الجنة غير هذه الجنة، إذا ذكر أن في تلك الجنة العنب والموز وجميع الفواكه المأكولات ففي فرق بين تلك التي في الجنة وبين الموجودة في الدنيا. إذا ذكر أن فيها أنهار من عسل، نحن نعرف العسل، لكن يقول أنهار من عسل ولبن مصفى، يعني الأنهار الموجودة واللبن الموجود والعسل الموجود غير العسل الموجود في الدنيا. لكن لو كنا ما نعرف العسل ووعدنا الله عز وجل بهذا العسل في هذه الجنة، أو وعدنا بهذه الفواكه التي ذكرها في الجنة، أو وعدنا بالحور العين، والحور العين معناه الزوجات الحسان الجميلات كما جاء وصفهن في عدد من الأحاديث، وجاء ذكرهم في القرآن. يعني إذا كنا في هذه الدنيا لا نعرف التفاح ولا نعرف الموز ولا نعرف العسل ولا نعرف النساء، وجاء ذكرها في القرآن وعد للمؤمن بأنه سيجازى يوم القيامة مثل هذه الأشياء، ولكن ما يعرفها، ما يدري ما هي، ولكن أعطي في هذه الدنيا هذه الأشياء ليعرف أن العسل الموجود في تلك الأنهار هو من جنس هذا العسل الذي عندنا، فنحن نعرف هذا العسل، لكن في فرق بين هذا العسل وذاك. كذلك الحور العين، الرجال يعرفون النساء، إذا كان ما يعرف النساء ما يدري ما هو الحور العين، ولكن في فرق بين تلك المرأة في الجنة بل الحوريات الكثيرات والموجودة في الدنيا. فالشاهد من هذا أنه يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس مما ذكر في الآخرة وهو موجود في الدنيا إلا الأسماء، فالاسم موجود ولكن الحقيقة غير الحقيقة. إذن الله عز وجل يصيب بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والخلود هو الدوام، لأن تلك الحياة ليس بعدها موت، وأما الحياة في الدنيا فبعدها موت، أما أولئك فهم مخلدون لا يموتون، كما أن أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وذلك لتعذيبهم وجزائهم على ما عملوا في الدنيا من الكفر بالله تبارك وتعالى خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. فكل محسن الله عز وجل يجازيه بإحسانه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله عز وجل من فضله وكرمه على أن الحسنة بعشر أمثالها ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة، وأما الحسنة فلا سيئة فلا تكتب على صاحبها إلا سيئة واحدة، وهذا من عدل الله ورحمته، وذلك جزاء المحسنين. والإحسان قد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ما هو الإحسان؟ لأن الرسول لما ذكر في الحديث الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا في حديث جبريل، فلما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة ودخل عليه وعنده جماعة من الصحابة وقالوا أنه في وصفهم له رجل شديد بياض الثياب شديد شواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، يقول ما أحد يعرفه منا وليس عليه أثر سفر حتى نقول أنه جاء من الخارج مسافر، يعني شديد بياض الثياب ثيابه نظيفة، المسافر يأتي مغبر، كذلك شعره أسود نظيف، فهو لا نعرفه ولا عليه أثر سفر. حتى جاء وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام، فأخبره بالإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه أركان الإسلام لا بد أن يأتي بها المسلم، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ركن واحد، من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام، ولهذا اليهود ليسوا بمسلمين وهم يشهدون لله ولكنهم ما شهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وكذلك إقام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات لأهميتها في حياة المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر، يعني إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويناجيه. فالله عز وجل لمرتبة هذه الشعيرة وهي الصلاة لم ينزل بها جبريل من السماء إلى الأرض كما نزل ببقية الفرائض، وإنما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماوات، ففرضت عليه هذه الصلوات الخمس الآن 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يطلب أو يسأله فيخبره بما فرض عليه ربه، فيطلب منه أن يعود إلى الله ويطلب التخفيف لأمته، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يسأله ويطلب منه أن يعود حتى صارت 50 خمسا. فلما وصلت إلى 5 أيضا موسى عليه السلام مشفق على هذه الأمة، فقال ارجع فاسأل ربك التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى من أمتك أجساما، فلم يستطيعوا أن يقوموا بما طلب منهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد، فالأرض وأسلم. فنادى مناد أن هذه الفريضة يعني هي 5 في العمل و50 في الأجر لمن قام بها وأداها في أوقاتها. في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس التي نصليها الآن، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل فصلى به هذه الصلوات، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والرسول شدد في ترك صلاة الجماعة وهم أن يحرق على المتخلفين عليهم بيوتهم، بل الأعمى الذي طلب منه الإذن لأنه ليس له قائد يقوده للمسجد، فلما سأله هل تسمع النداء قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره في الصلاة، فكيف بنا ونحن أصحاء أقوياء؟ ونشاهد كثير من الناس وإن كانوا يصلون إلا أنهم يتكاسلون عن صلاة الجماعة، أما الذين يتركونها كلية فكثير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على كل مسلم أن ينصح لنفسه، ينصح أولاده، ينصح جيرانه، ينصح من يستطيع أن يتكلم معه في المحافظة على هذه الصلاة التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من ضيع الصلاة من باب أولى أن يضيع الصوم ويضيع الزكاة ويضيع جميع الشرائع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نتكلم في الإحسان. في الحديث هذا سأله جبريل عن الإيمان، ففسره بالأعمال القلبية، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعبود الذي ليس حق العبادة أحد غيره. تؤمن بالله وملائكته بأن لله ملائكة، والله قد أخبرنا عن الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم معنا دائما يسجلون لنا وعلينا. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يقول إلا خيرا، إذا تكلمت بالكلمة سجلت عليك، فعليك أن تتكلم بالخير. ومن أعمال الخير تلاوة كتاب الله عز وجل، لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ورسول قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فينبغي للمسلم أن لا يتكلم إلا بخير. إذن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهذه عقيدة المسلمين، يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، ما ذكر منها بالتسمية كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وما لم يذكر، بل نؤمن بأن الله أنزل كتبا على جميع الأنبياء، وأن الله أرسل رسلا لجميع الأمم، وهذه عقيدة السنة والجماعة، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، بخلاف اليهود والنصارى، فاليهود لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا من هداه الله ودخل في الإسلام أصبح مسلما. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو البعث بعد الموت الذي يحاسب الله فيه العباد بجميع أعمالهم فيجازيهم على ذلك، وهو ما جاء في هذه الآيات بأن الله عز وجل يثيب المحسن يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله وأنت كأنك تشاهده أمامك، ومعنى هذا أنك تكون في عبادتك مستقيما لا تذهب لا يمنة ولا يسرة، لأنك كأنك واقف بين يدي الله عز وجل تشاهده. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا شك أنه يرانا في أي مكان كنا، وينبغي للإنسان أن يعلم أنه مراقب في أعماله في أي مكان كان، لا يظن على أنه لو دخل بيتا وقفل على نفسه الباب وعمل الأمور المخالفة وخرج للناس هم لا يعرفون عنه شيئا، هم لا يعرفون، ولكن الله عز وجل يعلم ذلك. ولهذا قال في الصوم وهو قريب، يعني قريب فرض الصوم، يعني الصوم نحن دائما إن شاء الله بحمد الله الناس يصومون دائما الاثنين والخميس، لكن جاء صوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني كيف أن عمل ابن آدم كله له، الصلاة والزكاة والحج وغيرها إلا الصوم؟ لماذا لله عز وجل الصوم؟ أخبر في هذا الحديث القدسي لأنه يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني الإنسان بإمكانه أن يدخل منزله وأن يكفل على نفسه وأن يأكل وأن يشرب وأن يعمل كل شيء ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم، الناس يصدقونه ما يعلمون، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. ولهذا قال يدع طعامه، يعني يدع يعني يترك، يدع طعامه وشرابه من أجل، يعني خوفا من الله عز وجل. الآية هذه تقول في الإحسان وحديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، معناه أن عليك مراقبة، فعليك أن تعلم على أنك ولو كنت في ذلك المكان الذي تختفي فيه عن أعين الناس فالله عز وجل يشاهدك في مكانك هذا. إذن العبادة أو الإحسان أن تعبد الله بهذه الصورة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وذلك جزاء المحسنين، ثم ذكر المقابل، يعني هذه أوصاف المؤمنين المحسنين الذين يستحقون الجنة بأعمالهم تلك. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، والذين كفروا بالله عز وجل فلم يؤمنوا به، وإن كانوا يعترفون بوجوده فهذا الإيمان لا يفيدهم شيئا، لأن الإيمان بالربوبية، الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كان الكفار جميعا يؤمنون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا توحيد الربوبية ما أفادهم، لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم، ولكنهم يعبدون معه غيره، يشركون به، ينزلون لغيره، يذبحون لغيره، يدعون غيره، يتعلقون بالأصنام بالأوثان، فذلك الإيمان لم ينفعهم شيئا. إذن لا بد أن يكون الإيمان بالله عز وجل بأن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، لا تدعو غيره ولا تنذر لغيره ولا تذبح لغيره، وهذه كلها من الأمور الشركية. ما في توسل بالصالحين بهذا المعنى، الذين يذهبون للصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله ويقولون هذا توسل بالصالحين، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والله لا يقبل من الإنسان عبادة إلا أن تكون خالصة له، لا يريد بها رياء ولا شمعة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بالآيات التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، بالمعجزات التي أعطاهم، وكما قلنا أن الآيات أو المعجزات التي يطلق عليها معجزات في كتب العقائد الله عز وجل نص عليها في كتابه سماها آيات، يعني آيات دالة على صدق أولئك الأنبياء، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب الجحيم. الصاحب معناه الملازم، الصاحب معناها الملازم، الصاحب صاحبة الرجل يعني زوجته ملازمة، فهؤلاء يصاحبون النار، يصاحبون الجحيم، يستمرون فيها، أي الكفار خالدون مخلدون في النار، كما أن المؤمنين مخلدون في الجنة، فأولئك ذاك جزاؤهم وهؤلاء هذا جزاؤهم. لما كفروا بالله وكذبوا بآياته، كذبوا أنبياءه، ردوا الحق الذي جاءوا به إليهم، الله عز وجل جازاهم بهذا الجزاء، لأنهم حينما عملوا ذلك عملوه وهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء جاءوا بحق وأرسلوا من الله عز وجل، فكذبوهم وكفروا بهم، فالله عز وجل جازاهم على عملهم ذلك، فأولئك أصحاب الجحيم. تقرأ
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا.
يعني هم لم يعملوا هذا عن جهل، وإنما هو عن علم، وهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن كفروا به حسدا وبغيا، وهذا الكفر الذي لازمهم هم يطبقونه ولا يزالون عليه. فاليهود لا يزالوا يكيدون الإسلام بجميع الطرق وبجميع الوسائل، فالله عز وجل أخبر عنهم، فيجب للمسلم أن يجعلهم أعداء، لأن الله عز وجل أخبر بعداوتهم. وكذلك النصارى، إلا من آمن أصبح مسلما ولم يبقى نصرانيا، بل يصير مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما آمن هؤلاء الذين جاء وصفهم في هذه الآية. ونؤكد على ما نسمعه ونقرأه بأن يقولون هناك تقارب الأديان، تقارب الأديان واجتماعات ومؤتمرات لتقارب الأديان، ما في أديان حتى نقارب بينها. الله عز وجل أخبر بأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين واحد، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في تقارب للأديان، وهذه الدعوات كلها باطلة. أما كونه يكون بين المسلمين وغيرهم ما يسمونه بالتعايش السلمي بالمعاملات، هذا ليس ممنوعا، لكن كوننا نقول تقارب أديان، ما في دين حتى نقرب من هذا الدين، إما الإسلام وإما الكفر، يعني ما في إلا إسلام أو كفر، إن بغيت هذا أو هذا، فلا يمكن يكون هناك مقاربة بين الأديان، وإنما المعاملة بين المسلمين وغيرهم هذه منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من أراد يبقى على دينه الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه إن كانت عندهم القدرة على أنهم يطلبوا من هؤلاء أن يدفعوا الجزية، يعني أمر الله عز وجل بذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما قال اذبحوهم إذا ما دخلوا في دينكم، والله قال لرسوله في كتابه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فالله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لا إكراه في الدين، أي لا إكراه معناه أنك ما تأتي تقول للكافر تسلم أو أذبحك أقتلك، هذا ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ورد أنك تدعوه وتدله وترشده، فإذا امتنع وكانت عندك قدرة عند ذلك يأتي القتال، يعني معنى الجهاد في سبيل الله على أنه إذا كانت هناك دولة عندها القوة لنشر الإسلام كما كان في عهد المصطفى وبعده في عهد الخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعده، أنه إذا ذهب الجيش يدعو أولئك الناس إلى الدخول في دين الله، إن كانوا من أهل الكتاب ودعاهم للإسلام وامتنعوا يطلب منهم الجزية، حتى إذا دفع الجزية يبقون على دينهم، إذا امتنعوا من دفع الجزية هنا يكون الحرب، إذا صار الحرب إذا استولوا عليهم هنا يأتي الرك الذي نسمع عنه وهو كان موجودا. معنى الرك ليس معناه خاص ببشرة بلون، واحد أسود عبد واحد أبيض يعني حر، لا، الله عز وجل خلق البشر جميعا من ذكر وأنثى، وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن الرك سببه الكفر. فالكافر هذا الذي تدعوه للإسلام ويمتنع ويعبد الحجر والشجر ولا يسجد لله تبارك وتعالى، إذا امتنع وصار الحرب بين المسلمين وبين الكفار واستولوا عليهم، عند ذلك يكونون أرقاء بحكم الشرع، سواء على أي لون كانوا من أي جنس كانوا، ما في فرق بين هذا وهذا. هذا سبب الرق في الإسلام أنه سببه الكفر. إذا حينما يقاتل المسلمون الكفار بعدما يدعونهم إلى الإسلام ويمتنعوا، فإذا كانت عندهم القدرة ودعوهم هم أهل كتاب وامتنعوا فلا بد أن يدفعوا الجزية، إن لم يدفعوا الجزية يكون الحق. هذا الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، وذكرنا قصة فتح بيت المقدس والصلح الذي صار بين المسلمين وبين الكفار، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا حتى تلك البلاد حتى يوقع الصلح، وهذا مما يدل على رحمة الإسلام. الإسلام ما هو دين إرهاب كما يقول هؤلاء المجرمون، وإنما هذا يريدون أن يقضوا على الإسلام بهذه الوسائل. الإسلام دين رحمة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسل للعرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو أرسل إلى البشر جميعا إلى الأسود والأحمر، وأرسل بهذه الرسالة التي هي رحمة كلها رحمة من أولها لآخرها، فالله عز وجل بعث رسوله بذلك. نعم.
يقول جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال الشيخ رحمه الله: وذكر تعالى لذلك عدة أسباب، منها
يعني يريد أن يبين القرب، لماذا يعني يكون النصارى أقرب من اليهود والنصارى. نعم، وما قال المسلمون مطلقا، قال أقرب بخلاف اليهود، فاليهود يعني عداوتهم وبغضهم شديدة جدا هم والمشركون. نعم.
قال رحمه الله: منها أن فيهم قسيسين ورهبانا، أي علماء متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين.
يعني اليهود يكفي قول الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهم حينما يقتلون المسلمين لا يتحرجوا أنهم سيكون عليهم إثم وذنب وأنهم سيعاقبون على هذه الجريمة التي ارتكبوها، لا، يرون هذا حلال لهم، ليس علينا في الأميين سبيل. وكذلك المشركون من أشد أعداء المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. ومنها أنهم إذا سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا وأقروا به، فقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول شهادتهم مقبولة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
هذا الذي سمعناه يبين لنا أن النصارى الذين بقوا على عقيدتهم وعلى كفرهم وعلى عنادهم إلى الآن، هؤلاء ليس هم الأقرب بهذا الوصف، لأن هؤلاء الذين فيهم القرب هذا هم الذين آمنوا لما سمعوا ما أنزل على الرسول، ترى عينهم تفيض من الدمع، فبكوا وصدقوا وآمنوا. كل نصراني يتصف بهذه الصفة خلاص، هذا هو المطلوب منه. لكن كل نصراني يعاند ولا يقبل هذه النصيحة ولا يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بعيد كل البعد ويبقى على حالته. إذن هؤلاء الذين جاء وصفهم هنا ما يكون عند الناس نوع من الغبش، يقولون أن النصارى يعني قريبين منا وأصدقاء لنا وخلاص ما بيننا فيه، كما قال الله عز وجل. هؤلاء الذين جاء وصفهم هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو يعني هم أقرب بالجملة. يعني الآن تجد كثير من النصارى يدخلون في الإسلام، وهذا شيء معروف عند الناس يعرفونه، لأنهم عندهم استعداد لقبول الحق، عندهم استعداد للسماع للمناقشة للأخذ والرد. لكن اليهود لا، متكبرون مستكبرون، وكل ما عندهم يروه حق وما عند غيرهم هو الباطل، وهم ليسوا على دين موسى عليه السلام ولا على دين عيسى، لأن عيسى مبعوث إليهم، وإنما هم على أهوائهم، ما وافق أهواءهم أخذوا به وما خالفه ردوه. ولهذا الأنبياء يقتلون من لم يأتي بما يناسبهم، ويكفرون بالآخرين إما بالقتل وإما بالكفر بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه، فقالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أي وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله؟ والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين، فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟
إذا وجدنا نصارى الآن يقولون هكذا فهذا هو المطلوب. إذا وجدنا نصارى يقولون هذا القول وأنهم يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الأقرب إلى المسلمين لأنهم يقبلون ما عندهم. أما الذي يعاند ولا يقبل فهذا على عناده، لأنه لم يدخل في دين الله ولم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، أي بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين.
يعني كل محسن هذا جزاء، من أحسن في عبادة الله، آمن بالله تبارك وتعالى وأدى ما كتبه الله عليه، وآمن الإيمان الكامل الإيمان الخالص، وعمل الأعمال الصالحة لله عز وجل وأحسن في أعماله، فهذا جزاء، وذلك جزاء المحسنين. كل محسن هذا جزاء، يعني ليس لهؤلاء فقط الذين آمنوا وجازهم الله تبارك وتعالى على إحسانهم على إيمانهم، بل كل مؤمن محسن هذا جزاؤه يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم، وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام ويتبين له بطلان ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام.
هذا معنى القرب، يعني لما يسمعوا ويقرأوا يتبين لهم أن ما عندهم باطل، لأن أبطل الباطل أن يقول الإنسان أن بشر من المخلوقين إله مع الله، إما إله كامل كما قال المسيح هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة. من فكر بعقله يتبين له أن هذا العمل باطل، فمن فكر منهم ووفقه الله عز وجل تبين له هذا الباطل ورجع عنه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع رسالته. وهذا كما ذكر المؤلف وكما هو الواقع، لا زال كثير من النصارى يدخلون في دين الإسلام لأنه يتبين لهم ما عندهم من الباطل ويعرفون الحق فيوفقون لذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق.
الذين يخلدون في النار ولا يخرجون منهم الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي، وأما أصحاب المعاصي الموحدون فهؤلاء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقبهم بقدر ذنبهم وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة. وليس ارتكاب المعاصي يخرج المسلم من دينه، وما نسمع من بعض المتحمسين من الشباب الموجودين في هذه الدنيا الذين يحكمون على المسلمين بالكفر لأنهم يرتكبون المعاصي، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.